أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
خب، كان الكلام في الوجه الرابع من الوجوه التي أفادها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في دفع إشكال المحقق العراقي قدس سره، وكانت خلاصة هذا الوجه أنه يشترط في جريان الأحكام الظاهرية أن تكون مطابقة للحكم الواقعي المشكوك ولو احتمالا، فإن الأحكام الظاهرية إنما شرعت لصيانة الأحكام الواقعية، وإن الأحكام الظاهرية يفترض أنها طريقية وليست نفسية. وإذا كان الأمر كذلك فكل حكم ظاهري تعلم مخالفته للواقع المشكوك فإنه يعلم عدم حصول الصيانة للواقع المشكوك بواسطته. إذن لا يمكن لنا أن نصدق بين لا يمكن لنا أن نجمع بين التصديق بكون هذا الحكم حكما ظاهريا وبين التصديق اليقيني الجازم بكونه على خلاف الحكم الواقعي المشكوك، فإنه بمقتضى كونه ظاهريا فالهدف من تشريعه كان هو حماية الواقع المشكوك، وبمقتضى علمنا بمخالفته للواقع المشكوك نعلم بأنه لا يمكن له أن يكون حاميا له، لا يمكن أن يكون صائنا له، وعلى هذا الأساس فيقطع بعدم تشريع الحكم الظاهري إذا كان معلوما مخالفة للواقع المشكوك. إذن نحن وإن كنا لم نشترط في الأحكام الظاهرية سوى الشك في الحكم الواقعي، لكن يعلم أن حالات جعل الأحكام الظاهرية إنما هي الحالات التي تحرز فيها المطابقة للواقع المشكوك ولو احتمالا، وهذا الشرط منتف في المقام، فإن الترخيص المزعوم جريانه من قبل المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه هو من سنخ الترخيص المشروط، ونحن نقطع بأن الحكم الواقعي هو إما التحريم المطلق وإما الترخيص المطلق، فما علمنا ثبوته في الواقع مطلق على كل حال سواء كان ترخيصا أم كان تحريما، وما وصلنا بحسب زعم المحقق العراقي من البراءة إنما هو الترخيص المشروط، فهذا الترخيص المشروط يعلم بأنه لا نظير له في الواقع، لا نظير له في أحكام المولى الواقعية قطعا ويقينا. المولى في نفس الأمر والواقع لم يشرع ترخيصا مشروطا، بل إنه إما أنه شرع الترخيص المطلق وإما أنه شرع التحريم المطلق. على هذا الأساس فالبراءتان المشروطتان تبتليان حينئذ بهذه المشكلة، وهي مشكلات أن هذا الحكم الظاهري لا يمكن التصديق بجعله للعلم بعدم مطابقته للحكم الواقعي المشكوك. إذن الحكم الواقعي كائنا ما كان على كلا التقديرين ليس من قبيل الأحكام المشروطة، وما أثبته ظاهرا أيها المحقق العراقي بتقييد البراءتين إنما هو حكم مشروط، فيكون معلوم المخالفة للواقع فلا يجوز. إذن هذا كان حصيلة الوجه الرابع الذي أفاده السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. المصنف قدس سره الشريف أفاد في المقام أن طريقية الأحكام الظاهرية وإن كانت أمرا مسلما لكنها ليست بمعنى ضرورة كون الحكم الظاهري محرز المطابقة للحكم الواقعي ولو احتمالا، بل غاية ما تعنيه هذه الطريقية هو كما عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية لا استقلالية لها في عالم التنجيز والتعذير، بل إن كانت تثبت تنجيزا فهي تثبت تنجيزا بالنظر إلى الواقع المشكوك، وإن كانت تثبت تعذيرا فهي تثبت تعذيرا أيضا بالنظر إلى الواقع المشكوك. لولا وجود شك في الحكم الواقعي لما كان للأحكام الظاهرية منجزية مستقلة أو معذرية مستقلة. هذا كل ما تعنيه الطريقية. وأما قضية أو مسألة أن الأحكام الظاهرية تشرع لصيانة الأحكام الواقعية فلا تقتضي التطابق بين الحكمين الظاهري والواقعي من كل وجه، بل غاية ما نحتاج إليه هو قدرة هذا الحكم الظاهري على حماية الأغراض الواقعية للمولى ولو في بعض الحالات، ولو بالنظر إلى بعض الحالات، ولو حماية جزئية أو صيانة جزئية. إذن شوف على مبانينا المتقدمة في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية، ليس المدار على عالم الجعل والتشريع، ليس المدار على ألسنة الجعل والتشريع، وإنما المدار على الأغراض الواقعية. كل ما نحتاج إليه، كل ما يحتاج إليه المولى لتشريع الحكم الظاهري هو أن يكون هذا الحكم قادرا على المحافظة على ما يمكن المحافظة عليه من أغراض المولى الواقعية. فكل ما نحتاج إليه في باب الحكم الظاهري هو أن يكون قادرا على التنجيز أو التعذير بالنظر إلى الواقع المشكوك، فإنه إذا كان مؤمنان أو منجزان تجاه الواقع المشكوك كان حاميا وكان صائنا للغرض الواقعي المشكوك ولو بمقدار، ولو ضمن حد الضرورة، كان صائنا لما يمكن صيانته ولما يمكن المحافظة عليه من أغراض الواقع المشكوك. وعلى هذا الأساس فنحن في لب القضية لا نرى أن الحكم الظاهري يحتاج إلى أكثر من شرطين. الشرط الأول أن يكون الواقع مشكوكا، والشرط الثاني أن يكون للحكم الظاهري القدرة على التنجيز أو التعذير بلحاظ هذا الحكم الواقعي، فإنه إذا أمنا كليهما صدق أو أمكن جعل هذا الحكم الظاهري. مجرد الاختلاف بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي في بعض الجهات، في بعض الأنحاء، في بعض ألسنة الجعل، ليس هذا قطعا ويقينا مانعا من جريان ذلك الحكم الظاهري أو من جعل ذلك الحكم الظاهري. لا، الآن مثلا يعني المصنف كأنما ماذا؟ كأنما يحيل السيد الخوئي على فروقات، هذه الفروقات قطعا تثبت بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ومع ذلك لا تكون مؤثرة. مثلا لنفترض هكذا أن الحكم الواقعي جاء بلسان إثبات الوجوب، بينما جاء الحكم الظاهري بلسان استصحاب التكليف أو بلسان وجوب الاحتياط. لسان وجوب الاحتياط غير لسان وجوب نفس الفعل. هذا التفاوت بينهما لسانان، كما أنه بنظرك أيها السيد الخوئي لم يستوجب امتناع جعل هذا الحكم الظاهري، كذلك فيما نحن فيه الاختلاف بين الحكمين إطلاقا وتقييدا في نحو الجعل، هذا الاختلاف بينهما لا يستوجب كذلك اختلافا بينه، لا يستوجب كذلك عدم إمكان جعل هذا الحكم الظاهري. إذن المطابقة من كل وجهان بين الحكمين الظاهري والواقعي، هذه المطابقة لا دليل عليها، غاية ما نحتاج إليه في صدق الحكم الظاهري أو في إمكان جعل الحكم الظاهري هو أن يكون هذا الحكم الظاهري ناظرا إلى واقع مشكوك قادرا على أن يثبت بلحاظ ذلك الواقع المشكوك تأمينا تارة أو تنجيزا تارة أخرى، ولو بلحاظ بعض الحالات، ولو بنحو القضية المهملة. وهذا متحقق فيما نحن فيه، وهو الترخيصان المشروطان. وعلى هذا الأساس فلا نسلم هذا الشرط الذي أضافه السيد هو، إذن هذا الشرط بلا دليل يدل عليه. هذا لا دليل على هذا الاشتراط. بالعودة إلى لب تفسير الأحكام الظاهرية قبل الحكم الظاهري أو استفادة يعني قواعد الحكم الظاهري، ليس من آية ولا من رواية، وإنما هي تحليلات نظرية ثبوتية وفلسفة نظرية ثبوتية للأحكام الظاهرية بحسب هذه الفلسفة التي قدمناها. وعلى جميع المسالك لا دليل على لزوم هذه الشرطية التي ذكرها السيد الخوئي رحمه الله. قال قدس سره: الرابع أن الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي، والترخيص المشروط ليس كذلك، لأن ما هو ثابت في الواقع قطعا ويقينا ليس على صفة الحكم المشروط. إما الحرمة المطلقة، طبعا في مثال تنجس أحد الإناث، في مثال مثلا وجوب إحدى الصلاتين، عندنا إما هو الوجوب المطلق وإما هو الترخيص. إذن إما هو الحرمة المطلقة وإما هو الترخيص المطلق، ويرد عليه أنه لا برهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهري. نرجع إشكال المصنف إلى أنه لا دليل على هذه الشرطية، وإنما يشترط فيه يعني غاية ما قام الدليل عليه على اشتراطه أمران: أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا، والآخر أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه أو التعذير عنه. نستطيع أن نبين هذا الجواب بعدة بيانات. يعني مثلا الآن، لأنه إن أريد من طريقية الأحكام الظاهرية قدرتها على تنجيز الحكم الواقعي المشكوك أو التعذير عنه، فهذا مؤمن في الترخيصين المشروطين. وهذا الاختلاف في بينهما في أن أحدهما مشروط والآخر مطلقان لا يلغي هذا الجانب. وإن أريد من الطريقية مثلا صيانة الأغراض الواقعية، ففيه أن الترخيص المشروط أيضا قادر على صيانة الغرض الواقعي ولو بمقدار، ولا يطلب في مجال الأحكام الظاهرية أكثر من ذلك. الأحكام الظاهرية جاءت لمعالجة حالة ضرورة، وهي حالة اختلاط الأحكام الواقعية والملاكات الواقعية على المكلف، فتشريعها تشريع الضرورة وليس تشريع الاختيار. في تشريع الضرورة قدر الإمكان يحافظ على أو نسعى إلى المحافظة على الأحكام المشكوكة أو المختلطة أو الملاكات المختلطة. إذن هذا بالنسبة للوجه الرابع. قلت الآن
بس إنه هي ما بتكون شرط ثالث غير الشرط
لا بأس، ممكن واحد يضيفني يعني، لكن ما رده إلى التنجيز والتعذير، لأن التنجيز والتعذير إنما يكون بلحاظ إنما يكون تأمينا أو تعذيرا تجاه يعني أو تنجيزا تجاه الميلاد في حقيقة الأمر. نحن وإن كنا نسنده إلى التكليف، لكن بالدقة نسنده إلى الميلاد، لأن التنجيز التكليف من أين نشأ؟ مرحلة تنجز التكليف من أين تنشأ؟ من فعلية ملاكه. بالدقة الكلام يرجع إلى عالم الملاك. إذن هذا بالنسبة للوجه الرابع. الوجه الخامس، وهو الوجه الذي يتبناه الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه واعتمده لرد اعتراض المحقق العراقي، على ضوء نظريته. نعم، على ضوء نظريته هذا جواب مبتكر من المصنف. حاصل ما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه طبقا لتصوراتنا المتقدمة في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية، فإننا أصلا لا نتعقل الحل الذي أفاده المحقق العراقي، لا لمشكلة على مستوى مقام الإثبات، بل لأنه غير معقول ثبوتاً. ثبوتاً لا نتعقل جعلاً لحكم ظاهرياً في المقام يكون من هذا القبيل، يكون بنحو الحكمين المشروطين، البراءتين المشروطتين. توضيح ذلك أن الأحكام الظاهرية لم تنشأ بحسب مبنانا إلا عن ملاكات الواقع المشكوك. وهذه الملاكات في المقام يعلم بأن ثبوتها كائنا ما كانت ثبوت مطلقا، يعني سواء كانت كائنا ما كانت، يعني سواء كانت ملاكات الحكم الإلزامي أم كانت ملاكات الحكم الترخيصي، ثبوتها في متعلقاتها الواقعية ثبوت مطلقا وليس مشروطا، بل لا يمكن أن يكون مشروطا. فإنه في نفس الأمر والواقع في حالة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، إما أن يعلم أو إما أن يكون الملاك الواقعي هو ملاك الإلزام، وإما أن يكون الملاك الواقعي هو ملاك الترخيص. مثلا الآن في أحد الإناءين، هذا الإناء الأول في نفس الأمر والواقع إما وقعت فيه نجاستان وإما لم تقع فيه نجاستان. فإن كان في نفس الأمر والواقع قد وقعت فيه النجاسة فيثبت فيه الملاك الإلزامي مطلقا دون تقييد له بترك أو ارتكاب الطرف الآخر، بل دون نظر له أصلا إلى الإناء الآخر. النجاسة التي وقعت في الإناء الأول ماذا تستوجب؟ تستوجب حرمة الشرب من هذا الإناء الأول، ولا نظر لهذه الحرمة حينئذ إلى حال الإناء الآخر، أشربت منه أم لم تشرب منه. ليس لها لسان، ليس لها نظر أصلا إلى الطرف الآخر. المفسدة الواقعية التي ثبتت في هذا الإناء الأول ثبتت بسبب وقوع النجاسة فيه، فما دخل الإناء الثاني حينئذ في حصول هذه المفسدة أو عدم حصول هذه المفسدة؟ إذن المفسدة الواقعية إن كانت ثابتتان في أحد الطرفين فهي لا محالة ثابتتان بنحو الثبوت المطلق الذي لا يبالي ولا يكترث ولا ينظر أصلا إلى حال الطرف الآخر. وكذلك الحال بالنسبة إلى الملاك الترخيص، إن كان هذا الإناء الأول لم تقع فيه نجاسة فليس فيه مفسدة، فيثبت فيه الترخيص بصرف النظر حينئذ عن شرب المكلف من الإناء الثاني أو عدم شربه من الإناء الثاني. لا شربه من الإناء الثاني يستوجب مفسدة في الأول، ولا ترك شربه من الإناء الثاني يستوجب ارتفاع مفسدة عن الأول. إذن مثل هذا الاشتراط على مستوى الملاكات الواقعية غير معقول أصلاً. الملاك الواقعي إنما يثبت في الفعل بالنظر إلى ذات ذلك الفعل، بالنظر إلى عنوان ذلك الفعل، لا بالنظر إلى فعل آخر. إذا كان الأمر كذلك فحيث إن الأحكام الظاهرية لم تنشأ إلا عن هذه الأحكام، إلا عن هذه الملاكات الواقعية التي عرفنا أن ثبوتها ثبوت مطلق، فلا محالة، لا يمكن أن يكون هذا الحكم الظاهري إلا حكما مطلقا، كما أن الملاك الواقعي كان مطلقا كذلك الحكم الظاهري كان مطلقا. كما أن الملاك الواقعي لم يكن يتأثر بارتكاب المكلف للطرف الآخر أو بتركه له، كذلك الحكم الظاهري لا ينبغي أن يكون متأثرا بفعل المكلف للطرف الآخر أو بتركه للطرف الآخر. هذه الشرطية غير معقولة، هذه الشرطية خلف نشوء الأحكام الظاهرية عن نفس ملاكات الواقع. والدليل على ذلك أنه لو فرض جعل ترخيصين مشروطين بالنحو الذي أفاده المحقق العراقي قدس سره، يعني بالقيد الذي ذكره، وهو أن كل ترخيصان يكون مشروطان بترك الطرف الآخر، لو فرض صدور ترخيصين كذلك لكانت النتيجة غريبة جدا، لكانت نتيجة هذين الترخيصين المشروطين أن المولى رجح جانب الملاك الترخيصي في كل طرف من هذين الطرفين على الملاك الإلزامي، على جانب الملاك الإلزامي. ألسنا نقول بالتزاحم الحفظي، وأنه بسبب التزاحم الحفظي الملاك الراجح الملاك الأهم يصدر حكم ظاهري موافق له أو لصالحه. صدور ترخيصين مشروطين، صدور الترخيص ما هو معنى ظاهريان؟ كون الحكم الظاهري والترخيص معناه أن الملاك الأهم بنظر المولى ماذا كان؟ أن الملاك الذي اشتد به اهتمام المولى هو الملاك الترخيصي لا الملاك الإلزام. نأتي إلى الإناء الأول. المفروض بحسب كلام المحقق العراقي أنه صدر ترخيص مشروطان في الشرب منه، يعني أن المولى بالنسبة إلى الإناء الأول وإن كان اختلط الأمر عليك أنه وقعت فيه نجاسة أو لا، لكن المولى رجح فيه الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي. لكنه متى رجحه؟ متى اشتد اهتمامه به؟ اشتد اهتمامه به، إنما يكون اهتمامه اشتد به على تقديره ترك الشرب من الإناء الآخر. لا نتعقل ذلك أصلا، لا يمكن أن يكون هذا الملاك أهم بنظر المولى وهو مشروط بترك الطرف الآخر. ما معنى أن أهميته مشروطة بترك الطرف الآخر؟ يعني إن كنت تركت الطرف الآخر فهذا الملاك أهم بنظري، وإن كنت لم تتركه فهذا الملاك ليس أهم بنظري. إن كان هذا الملاك الواقعي أهم بنظر المولى فكما أن هذا الملاك الواقعي كان ثبوته مطلقا، فاهتمام المولى به سيكون اهتماما مطلقا. مقتضى الاهتمام بالملاك المطلق هو التعميم لا الاشتراط، وعلى هذا الأساس فلا نتعقل جعل ترخيصين مشروطين. بعد لم ينتهي كلام المصنف، بس حتى نوضح هذه النقطة. الآن شوف الحكم الظاهري من أين ينشأ؟ ينشأ من نفس ملاكات الأحكام، من نفس ملاكات الأحكام الواقعية المفروض أنها مختلطة والمفروض أنها مشكوكة. نأتي إلى هذه الملاكات الواقعية المختلطة. تردد الأمر في المقام بين نوعين من الملاك، أحدهما ملاك التحريم، ملاك الحكم الإلزام التحريمي، والآخر ملاك الترخيص، ملاك الإباحة، مثلا إباحة الشرب أو حلية الشرب. في نفس الأمر والواقع لا معنى لهذا الاشتراط، هذا الاشتراط الذي تزعمه أيها المحقق العراقي في رتبة الظاهر، عندما عدنا إلى رتبة الواقع لم نجد له عينا ولا أثرا، لأنه في نفس الأمر والواقع إن كانت النجاسة وقعت في الإناء الأول حرم الشرب منه بصرف النظر عن حال الطرف الثاني، أشرب المكلف منه أم لم يشرب المكلف منه، وإن لم تكن النجاسة قد وقعت فيه حل الشرب منه أيضا بصرف النظر عن حال الإناء الثاني، أشرب منه أم لم يشرب. على هذا الأساس الاشتراط المذكور المزعوم في رتبة الظاهر ليس له أثران في عالم الملاكات الواقعي. حينئذ ماذا نقول؟ جعل الأحكام الظاهرية ما هي فلسفته عندنا؟ ما هي حقيقته؟ أن أن المولى ضحى بأحد الملاكين الواقعيين واهتم بالملاك الواقعي الآخر في صورة الاختلاط على المكلف. حينئذ ماذا يقال؟ إما أنه ضحى بملاك الترخيص، وإما أنه ضحى بملاك الإلزام، حيث أن الذي صدر براءتان هذا يعني أن المولى ضحى بالملاك الإلزامي وقدم جانب الملاك الترخيصي، اهتم بالملاك الترخيصي. لكنك تزعم أيها المحقق العراقي أن اهتمامه بالملاك الترخيصي في كل واحد من الطرفين جاء مشروطا بترك الطرف الآخر، هذا يعني أنه إن لم يترك الطرف الآخر فإن المولى لم يرجح هنا الملاك الترخيصي، وهذا خلف صدور البراءة منه. معنى صدور البراءة ما هو؟ هو اهتمامه بملاك الترخيص، والمفروض أن المكلف إن كان مرتكبان للطرف الثاني هذا يعني أن المولى لم يهتم بذلك الملاك الواقع. يعني المصنف ماذا يريد أن يقول؟ ما دام ثبوت الملاك الواقعي ثبوتا مطلقا، فإذا أراد المولى أن يهتم بالملاك المطلق فإن اهتمامه به سيكون اهتماما مطلقا أيضا، ولا يعقل أن نفترض أن اهتمامه به كان اهتماما مشروطا. الاهتمام الاحترام للملاك الثابت ثبوتا مطلقا لا يكون إلا بتشريعا يحافظ على هذا الملاك محافظة مطلقة، ولا يكون بتشريعا يحافظ عليه في صورة ترك طرف آخر أو عدم، يعني أو يعني بالنظر إلى حال الطرف الآخر. على هذا الأساس لا نتعقل صدور البراءتين مشروطة.
مش في أفرض ملاك أهم بالنسبة للمولى يصح في الترخيص مشروطان كمان لأنه للتسهيل على المكلف.
بعد ما انتهينا من هذه حنرجع له هلا، بس بين كامل النظري. المصنف لا يزال هناك شطر في كلامه لم نوضح. نعم دليل عليه هكذا أن النتيجة أن النتيجة نتيجة غريبة، أن النتيجة نتيجة غريبة، أن المولى يقول أنا أهتم بهذا الملاك، أنا مهتم بهذا الملاك في هذا الإناء، أنا كلي اهتمام بهذا الملاك، ولكن ماذا؟ لكن ينظر إلى حال الطرف الآخر. النظر إلى حال الطرف الآخر خلف الاهتمام بالملاك في هذا الإناء خاصة، فإنه في نفس الأمر والواقع أنا اختلط علي حال هذا الإناء، أفيه ملاك الإلزام أم فيه ملاك الترخيص؟ فكيف يفترض المحقق العراقي صدور ترخيصا يكون هذا الترخيص ترخيصا مشروطا؟ هذه النتيجة نتيجة غريبة. الآن كيف تتضح أنها غريبة بعد قليل؟ أكثر من ذلك، الآن قبل أن نقول أكثر من ذلك نكمل كلام المصنف. نعم يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه ما نتعقله في صورة الاختلاط أو في صورة العلم الإجمالي تحديدا هو أن يخف اهتمام المولى بالملاك الواقعي المعلوم، نحن في المقام في حالة العلم الإجمالي ماذا يوجد لدينا؟ يوجد لدينا علم بالتكليف الإلزامي، علم إجمالي، نحن علمنا بوقوع نجاسة إما في الإناء الأول وإما في الإناء الثاني، فأصل وقوع النجاسة أصل حرمة الشرب معلومة إجمالا، فإذا عندي علم بالتكليف فيكون عندي علم بأي شيء؟ يكون عندي علم بالملاك الإلزامي. ما نتعقله في حالات العلم الإجمالي أن المولى يقل اهتمامه، يضعف اهتمامه، تخف نسبة اهتمامه بالملاك الإلزامي المعلوم، فيتنزل من الموافقة القطعية إلى الموافقة الاحتمالية. عادة الملاك الواقعي إذا كان معلومان المولى ماذا يطلب منه أو العقل ماذا يتطلب في صورة العلم التفصيلي بالملاك؟ يتطلب الامتثال القطعي والموافقة القطعية والخروج عن عهدته يقينا. لكن ما دام هذا العلم مقترنا بالشك في الأطراف فنحن نتقبل ونتعقل أن يخف اهتمام المولى بهذا الملاك الإلزامي المعلوم، أن يقل اهتمام المولى بهذا الملاك الإلزامي المعلوم. كيف يقل؟ يرضى المولى حينئذ، يتنزل المولى حينئذ من الموافقة القطعية إلى الموافقة الاحتمالية. يقول في هذه الحالة ما دام يوجد شك في الأطراف أنا أرضى منك بأن تعدل عن الموافقة القطعية إلى الموافقة الاحتمالية، أرضى منك بالموافقة الاحتمالية. رضاه بالموافقة الاحتمالية ماذا يجعل؟ يجعله يصدر براءة واحدة، لا براءتين مشروطتين، يجعله يصدر براءة واحدة. غاية الأمر هذه البراءة الواحدة تكون براءة تخييرية، يعني أنت مرخص إما في هذا وإما في ذاك، لا أنه يقول أنت بالنسبة إلى هذا مرخص بشرط تركك للآخر، أو بالنسبة لذاك مرخص ولكن بشرط تركك للأول. هذا لا محصل له برأي المصنف، لا معنى له. ما نتعقله إذن ما هو؟ هو أن المولى بالنظر إلى أنه يوجد هنا ملاك إلزامي معلوم، لكن هذا الملاك الإلزامي المعلوم اختلط بسبب اقتران العلم الإجمالي بالشك، اختلط على المكلف، فبسبب ذلك يتنزل المولى، يرضى المولى بالموافقة الاحتمالية بدلا من الموافقة القطعية. موافقة الاحتمالية يعني ماذا؟ يعني عليك أن تأتي بواحد، عليك أن تجتنب واحدا، يعني لك أن ترتكب واحدا، لك أن تشرب من واحدا، فيصدر حينئذ براءة واحدة. غاية الأمر هذه البراءة الواحدة براءة على سبيل الحكم التخييري، وليست على سبيل الحكم المطلق.
هذا تكمل في الدليل.
نعم، هذا تكملات كلام المصنف. إذن شوف، على كلام المصنف البراءتان المشروطتان ما معناهما؟ معناهما أن اهتمام، أن الشدة، البراءتان المشروطتان معناهما أن المولى اشتد اهتمامه بملاكان، ولكن بشرط ترك الطرف الآخر، وهذا لا محصل له، لكن جعل البراءة الواحدة التخييرية ممكنا. يعني المصنف ماذا يريد أن يقول؟ نحن لا نأبى عن أصل جعل الحكم الظاهري هنا، لا نقول بمنع جعل الحكم الظاهري في المقام الترخيصي في المقام، نحن نقول بمنع جعل الحكم الترخيصي على النحو الذي ذكرته أيها المحقق العراقي. هذا النحو يتسبب بمشكلتين. هذا النحو لازمه أن المولى في عين أنه اشتد اهتمامه بالملاك الترخيصي، في عين ذلك أحال على حال الطرف الآخر، وهذا مناف، هذا خلف شدة اهتمامه به، فإنه في نفس الأمر والواقع كان ثبوته ثبوتا مطلقا. نعم، نحن نتعقل جعل الحكم الظاهري بنحو آخر، وهو أنه من أول الأمر يصدر براءة، هذه البراءة لا تكون متعلقة بهذا الطرف بخصوصه ولا بذاك الطرف بخصوصه، وإنما تكون متعلقة بالجامع بين الطرفين. منشأ هذا الحكم الترخيصي المتعلق بالجامع ما هو؟ أن الملاك الواقعي المعلوم ما دام اقترن بالشكوك في الأطراف فقلت نسبة اهتمام المولى به، فرضي حينئذ بالموافقة الاحتمالية، نزل الموافقة الاحتمالية حينئذ منزلة المخالفة الاحتمالية، ولازم ذلك أن يصدر عنه براءة واحدة تخييرية. فالبراءتان المشروطتان لا نتعقل صدورهما، نعم نتعقل صدور ما يعطي نفس النتيجة وهو البراءة الواحدة التخييرية. غير أن المشكلة في البراءة التخييرية أنها لا يمكن استظهارها من الأدلة إثباتا، فإن مقتضى مقام الإثبات هو ماذا؟ هو أنه إن أريد إجراء البراءة، إن أريد التمسك برفع ما لا يعلمون، فإن رفع ما لا يعلمون له إطلاق لكلا طرفي العلم الإجمالي، لجميع أطراف العلم الإجمالي، والتمسك بإطلاقه بالنسبة إلى كل طرفين من هذين الطرفين أو من هذه الأطراف، التمسك بالإطلاق يقتضي إثبات براءات تعيينيتان في كل واحد واحدا من هذه الأطراف، لا براءة واحدة تخييرية. والشأن هكذا ليس فقط في أصالة البراء، كل الأحكام الظاهرية من هذا القبيل. ما عندنا حكم ظاهري مجعول في صورة العلم الإجمالي بلسان، بلسان إثبات الحكم الترخيصي التخييري. لو كان هذا الحكم موجودا فيما بين أيدينا لوصلنا إلى النتيجة التي يرومها المحقق العراقي، وهو إمكان أن يأتي المكلف، أن يرتكب المكلف أحد الأطراف بحيث يسند ذلك إلى ترخيص المولى، بحيث يكون المولى هو الذي رخص فيه. لكن مع عدم توفر شيء، مع عدم توفر دليل إثباتي على أصل عملي كذلك، ومع عدم معقولية البراءتين المشروطتين، لا يصار حينئذ إلى هذا الحل الذي ذكره المحقق العراقي. ومعه فيعود الإشكال المتقدم، أنك إما أن تريد أيها المحقق العراق إجراء البراءة في بعض الأطراف دون بعضان فهذا ترجيح بلا مرجح، أو في الجميع فهذا ترخيص في المخالفة القطعية. وعلى هذا الأساس فالصحيح هو مسلك الاقتضاء لا مسلك العلية. إذن هذا تمام الكلام في بيان ما أفاده المصنف رحمة الله تعالى عليه. الآن شوف بقية، نعم بس قبل ما أقرأ بأخذ أسئلة. الآن بالنسبة لي الملاك الواقعي المعلوم، فعندنا علم بنجاسة أحد الإناءين فنحن نعلم بالنجاسة، فنحن نعلم بوجود مفسدة إلزامية في الشرب إما من هذا وإما من ذاك. إذا كان المجعول هو الترخيصان المشروطان، المشروط كل واحد منهما بترك الآخر كما اشترطه المحقق العراقي، النتيجة الغريبة أين تظهر أكثر؟ إذا قرر المكلف أن يترك كلا الطرفين معه، ماذا يحصل حينئذ؟ يصبح الترخيصان فعليين، تحقق الشرط لكل من الترخيصين. ومعنى فعلية الترخيصين أنه ماذا؟ أن المولى لم يعد له اهتمام أصلا بالملاك الواقعي المعلوم. إذا قرر تركهما معا فالترخيصان فعليان، وإذا كان الترخيصان فعليين حينئذ المولى اهتم بالملاك الترخيصي في الإناء الأول واهتم بالملاك الترخيصي في الإناء الثاني، ولم يعد له اهتمام في هذه الحالة أصلا بالملاك الإلزامي رغم كون الملاك الإلزامي ملاكا معلوما، وهذه نتيجة غاية في الغرابة. الآن قبل أن نعلق، فإذا هذه نتيجة غريبة، لذلك لا نتعقل البراءتين المشروطتين، بينما لو كانت براءة واحدة تخييرية لا يلزم ذلك. حتى لو قرر تركهما معا أنت مخيران، أنت تستطيع أن توافق تستطيع أن تخالف مخالفة احتمالية، لكن أنت قررت تركهما معا، هذه موافقة قطعية للملاك الإلزامي، هذا عين الاهتمام بالملاك الإلزامي الواقعي المعلوم. على هذا الأساس لا تلزم نتيجة غريبة على البراءة الواحدة التخييرية، بينما تلزم هذه النتيجة على البراءتين المشروطتين. نعم،
بس بالنسبة نحن عم نحكي انه عنده ملاك إلزامي بحاول يحافظ عليه هو الملاك الواقع،
نعم
ايش ما المفروض انه عنده هو ملاك اهم من هذا الملاك الإلزامي بده يحاول يحصله، انه هو التسهيل على المكلف او رفع حالة الضياع والتردد عند المكلف او اي شيء من هالقبيل.
وهذا عود الى جريان البراءة في جميع الاطراف بنحو مطلق مش بنحو مشروط، وهذا مشكلته، مشكلة التي أثارها المصنف سابقا، مشكلة العقلائية. ليش بدها ترجع لهناك؟ لأنه أنت عم تقول عندنا ملاك واقعي معلوم إلزامي معلوم، ولنفترض أن الملاك الواقعي التسهيلي الترخيصي كان أهم، فصدر الترخيص حينئذ لصالح ماذا؟ لصالح هذا الملاك الترخيصي الواقعي الأهم. حينئذ صدور ما دام أهم منه مطلقا، إذا فالترخيص الذي سيصدر سوف يكون ترخيصا مطلقا في كل واحد من الأطراف. هذا هو البحث المتقدم، جريان البراءة في جميع الأطراف. كلامنا الآن في جريان البراءة في بعض الأطراف. المصنف هناك ناقش بأن جريان البراءة في كل طرف من الأطراف عندنا لا مانع منه ثبوتا وعقلا، وإنما المانع منه موجودا على مستوى الفهم العرفي، على مستوى الذهنية العقلائية. لا تقبل الذهنية العقلائية بتقديم الملاك الترخيصي على ملاك إلزامي محتمل، فما بالك بالمعلوم. نعم،
بس هو هذا الترك كلا الطرفين نفس الاشكال اللي صور سيد الخوي، ولكن المشكله انه سيد الخوي صور شبوته.
انا في الجمله
المصنف عم بيصور اثباتها
في الجمله. روح اجوبه السيد الخوي المتقدمه او بعض اجوبه السيد الخوي المتقدمه موجوده بالنتيجه. السيد الشهيد هنا في هذا الوجه حافظ على انه اذا كان الملاك الواقعي، إذا كان الملاك الواقعي ثابتا ثبوتا مطلقا ولا علاقة لأحد الطرفين بالآخر، فعلى مستوى الاهتمام، على مستوى رتبة الظاهر، أيضا لا بد وأن يكون الاهتمام بكل طرف من الأطراف بغض النظر وبصرف النظر عن حال الطرف الآخر. هذا عود إلى أي شيء؟ عود إلى أنه يشترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقع، وهو الوجه الرابع المتقدم. أيضا ما ذكره من أنه مسألة ترك للطرفين، هذا عود إلى الوجه الأول لعله شكل الوجه الأول يعني. فكأن المصنف نقل المعركة من عالم الجعل والتشريع، من ألسنة الجعل والصياغة والتشريع، إلى عالم الملاكات وإلى عالم الثبوت. فليتأمل على كل حال. قال رضوان الله تعالى عليه الخامس، الجواب لا يخلو من دقة كما رأيتم، ويحتاج إلى تأنن في فهمه وإلى تأنن في شرحه. ما بعرف اذا الشرح الذي ذكرته يكون وافيا به.
ما فينا تقول يعني قصدكم العكس، ولا انتوا قصدين عم تقولوا انه نقل الكلام من عالم اثبات الى عالم الثبوت؟
نقل الكلام من عالم الجعل، من عالم الجعل الى عالم الملاكات مثلا بالنسبه لل
عالم الاثبات الى عالم الثبوت.
نعم،
عمليا رد الكلام بالثبوت واجى العالم الاثبات.
هذا بالنتيجه انتهى، انتهى الى انه نحن نتعقل جعل حكم ظاهري يعطيك نفس النتيجة التي تريدها أيها المحقق العراقي، لولا أنه للأسف الشديد لسوء حظنا لم نجد في الأدلة ما يثبت أصلا مؤمنا تخييريا.
يعني نقل الكلام من عالم الملاكات.
جيد جيد، لكن بالنتيجة المحظور على مستوى أصل صياغة المحظور، ها؟ ولا النتيجة الغريبة كيف حصلنا عليها بالعودة إلى عالم الملاكات؟
الملاكات؟
هذا ما
أصلا كتحليل أنه الملاك لا بد إلا أهمية.
هذا ما بيشوف
نعم. فإذا هكذا، فإذا لا تجري البراءة. إذا أدلة البراءة قاصرة، أدلة الأصول المؤمنة قاصرة عن شمول، قاصرة عن شمول يعني بما أنها ألسنتها تعيينية فتكون قاصرة عن شمول أطراف العلم الإجمالي. هو النتيجة التي يريدها يعني.
شغلة بس أنا بلش إلي بخصوص النفس نشوء الأهمية أو الملاك بنظر إلى فعل آخر. قد يقال أنه هذا ليس غريبا يعني بالفكر أو بالحالات التشريعية، أنه قد يلحظ المولى خصوصية ما تنشأ من فعل معين أو من ظرف طارئ، بنشوء هذا الفعل أو الظرف تنشأ أهمية أخرى غير اللي كانت نشأ بالفعل بنفسه قطع نظر عن غيره.
طيب خلينا نتأمل فيها المسألة. قال رحمه الله الخامس، وهو التحقيق في الجواب، وحاصله أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي هو إبراز، إذن بناء يعود إلى نظريته في تفسير الأحكام الظاهري. مدلول التصديق يعني المراد الجدي من كل أدلة الأصول العملية ما هو؟ إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزوم، مستفاد من دليل البراءة رفيع ما لا يعلمون، المستفاد أن لبا وواقعان الأهم بنظر المولى ما هو؟ الحكم الملاك والترخيص لا الملاك الإلزام. ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك، يعني كما ادعاه المحقق العراق على النحو الذي ادعاه، أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرفان منوط بترك الطرف لا. متى لا أكون مهتما بالغرض الإلزامي؟ إذا ترك المكلف الطرف الآخر. أما إذا ارتكبه فأنا مهتم بالملاك الإلزام. وأنه في حالة تركهما معان، وهذا الذي أشرنا إليه مؤخرا، في حالة تركهما معان لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم إجمالا، فيصبح شوف يعني كأن هذا الغرض الذي ثبوته ثبوت واقعي، والذي أراد المولى الآن أن يحتاط له، أراد المولى الآن أن يصونه وأن يحافظ عليه في رتبة الظاهر، يتفاوت بحسب تفاوت حال المكلف. إذا ترك واحدا فأنا أهتم به، إذا تركهما معا فأنا لا أهتم به. وكل هذا لا محصل له، يعني لا يرجع إلى معنى محصل، كل هذا لا يمكن تفسيره على ضوء نظريتنا.
كأنه غيرت الترتيب غلط شوي.
لا بس نعم، لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى. ما نتعقله هو أنه نعم صحيح أنه يوجد عندنا علم هنا بالملاك الإلزامي، لكن ما دام العلم مقرونا بالشك فحينئذ بدل أن تثبت المرتبة العالية الداعية إلى الموافقة القطعية تثبت مرتبة ناقصة من ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال، الموافقة الاحتمالية. بدل أن يكون المطلوب الاحتياط في الجميع، الآن ماذا؟ لا، أنا أهتم ولكن بمقدار. واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل لا يمكن إلا بالتأويل. رفع ما لا يعلمون، ظاهرها ماذا؟ كل مورد فيه شك فإن الحكم فيه مرفوعا، فإن الملاك الترخيصية فيه أهم، إلا أن نرتكب نوعا من التأويل والحمل على خلاف الظاهر، كأن نقول مثلا رفع ما لا يعلمون في حالات العلم الإجمالي، يعني رفع مثلا ما لا يعلمون في ضمن الجامع لا في ضمن الفرد، وإرجاعهما إلى الترخيص في الجامع أي في أحدهما، وهذه العناية لا يفي بها دليل الأصل. نعم، الآن انتهينا إلى أن إشكال المحقق العراقي غير تام، وبالتالي ماذا صح، ماذا إلى ما هي النتيجة التي وصلنا إليها؟ أنه على مسلك المحقق العراقي وهو مسلك العلية، وأيضا على مسلك المحقق الأصفهاني، يمتنع جريان الأصول المؤمنة لا في جميع الأطراف ولا في بعضها دون بعض، لأنه بناء على القول بالعلية العلم الإجمالي قوي أو من القوة والإحكام بمكان بحيث إنه يمنع أصل جريان أصل تطرق الأصول إلى ساحة العلم الإجمالي لا في طرف من الأطراف ولا في جميع الأطراف. العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز وجوب الموافقة القطعية، فالعلم بذاته حينئذ يسد الباب أمام كل أصل مؤمن يراد أن يجري لا في طرفان ولا في جميع الأطراف. طيب الآن النتيجة التي انتهيتم إليها أيها الاقتضائيون، أيها القائلون بمسلك الاقتضاء، ما هي؟ نفس النتيجة تقريبا، أنه جريان الأصول في بعض الأطراف دون بعض ترجيح بلا مرجح، جريان الأصول في الجميع ترخيص في المخالفة القطعية. فعدتم إلى الاتفاق على نتيجة واحدة، وهي عدم إمكان جريان الأصول أصلا في ساحة العلم الإجمالي. فحينئذ قد يدعى أنه لا توجد ثمرة لهذا الخلاف، وبالتالي سواء قلنا بالاقتضاء أم قلنا بالعلية فإنه لا فرق بينهما على مستوى الثمرة الفقهية. المصنف الآن يريد أن يبين وجود ثمرتان أو ثمرات فقهية، ولذلك عقد هذا البحث الآتي. هذه الثمرات الفقهية ثمرات كثيرة جدا، لكن كلها يجمعها ماذا؟ عنوان واحد. إذا كان هناك أصل عملي يمكن جريانه في أحد أطراف العلم الإجمالي من دون أن يكون له معارض في بقية أطراف العلم الإجمالي، هذا موضع لظهور الثمرة، فإنه على مسلك الاقتضاء لا يتنجز وجوب الموافقة القطعية، وأما على مسلك العلية فيتنجز وجوب الموافقة القطعية. ألم ما هي هذه الحالات التي يجمعها هذا العنوان؟ هذا في البحث الآتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.